أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الطائفة الثالثة من الروايات الجامعة التي ذكرناها. ذكرنا أن الروايات على ثلاث طوائف. الطائفة تقول بأن الزواج بالمعتدة يقتضي التحريم الأبدي مطلقا. الطائفة الثانية تقول بأنه لا يقتضي التحريم الأبدي، لا يقتضي التحريم المؤبد، لأنه يكون بعد انتهاء عدتها خاطبا من الخطاب. والطائفة الثالثة فصلت عدة روايات على قسمين. هذن الروايات مال الطائفة الثالثة، قسم تقول تفرق بين العلم والجهل، وأنه مع العلم تحرم أبدا، مع الجهل لا. والقسم الثاني من الطائفة الثالثة تفرق بين الدخول وعدمه. وقلنا أنه بالنظر الأولي يقع التعارض بين هذين القسمين من الطائفة الثالثة، لأن المستفاد من القسم الأول أن الملاك في الحرمة الأبدية العلم، ومع الجهل لا بأس به مطلقا. ومقتضى القسم الثاني من الطائفة الثالثة أن سبب الحرمة هو الدخول، ومع عدمه لا بأس به وإن كان مع العلم. وقلنا أنه هنا وجهان لرفع التعارض بين هاتين الطائفتين. الوجه الأول تقييد منطوق كل منهما بمنطوق الآخر، فيكون الملاك هما معا، أي العلم والدخول، كما ذكروا هذا الوجه في بحث إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر، لبحث السفر. وذكرنا أن هذا الوجه وإن كان يرفع التعارض بين هذين القسمين من الطائفة الثالثة، إلا أنه لا مقتضي له ولا داعي له، لأن التعارض لم ينشأ من منطوقي هذين القسمين من الطائفة الثالثة، وإنما نشأ من منطوق القسم الأول من الطائفة الثالثة مع مفهوم القسم الثاني من الطائفة الثالثة. كل منطوق من هذين القسمين من الطائفة الثالثة يعارض مفهوم الآخر، فلذا لابد في رفع التعارض من تقييد كل منهما بمفهوم الآخر، لأن التعارض إنما ينشأ من الحاصر. القسم الأول من الطائفة الثالثة تقول العلم هو المقتضي للحرمة الأبدية، يعني فقط، فلا من يعني لم ينشأ التعارض من أصل ثبوت الحكم. فيقال أن منطوق ما دل على ثبوت الحرمة بالعلم، ومنطوق ما دل على ثبوت الحرمة بالدخول، يقيد كل منهما مفهوم الآخر لا منطوق الآخر. فما دل على أنه مع الجهل لا بأس به، يعني القسم الأول من الطائفة الثالثة تقول الملاك في الحرمة الأبدية العلم، يعني الجهل لا بأس به، لا يوجب الحرمة الأبدية مطلقة حتى وإن كان مع الدخول. فيقيد هذا المفهوم أن الجهل لا بأس به بماذا؟ لم يكن هناك دخولون، وأما مع الدخول فتحرم مؤبدا. وما دل على أنه مع عدم الدخول لا بأس به، وهي القسم الثاني من الطائفة الثالثة، تقول الملاك والحرم والأبدية الدخول، يعني إذا دخول ماكوش لا بأس به مطلقا عالما كان أو لم يكن. يقيد هذا المفهوم بما إذا لم يكن عالما، وأما لو كان مع العلم فتحرم مؤبدا. هذا وهو القسم الثاني، النحو الثاني من التقييد الموجب للتعارض، هو الموجب لرفع التعارض هو الصحيح، لأن التعارض نشأ من معارضة مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر. مضافا إلى أنه في المقام، أفرض هذا مقتضى القاعدة، لو فرضنا أنه ماكو شيء قاعدة، أكو عندنا صحيحة في المقام وهي صحيحة الحلبي تدل على الجمع بين القسمين من الطائفة الثالثة، وتكون هذه هي شاهد جمع بينهما لأنه جامع لجميع الروايات، وهي صحيحة الحلبي. هذه إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل حلت للجاهل ولم تحل للآخر أي للعالم. هذه وجه جمع، هذه الصحيحة صحيحة الحلبي، وجه جمع بين قسمي الطائفة الثالثة. خب، تقدم أمس، وصلنا إلى هنا، تقدم أنه أشكر بعض الفقهاء، بعض السادة الأجلاء دام ظله على الجامع، على صحة الجمع بصحيحة الحلبي بين الروايات المتعارضة، وإشكاله هو أنه هنا صحيحة لعبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام لم يتعرض لها الفقهاء. هذه الصحيحة جعلت مجموع الأمرين دخيل في الحرمة الأبدية، وأفتى على طبقها سلار في المراسم. غاية ما في الأمر أضاف إليها قيدا لم نجد هذا القيد عند بقية الفقهاء، وهو كون العدة الذي تزوج فيها عدة رجعية. ولو المستشكل دام ظله عبر بالعقد الرجعي لا العدة الرجعية. هذه الصحيحة وهي صحيحة عبد الله بن سنان تمنع من الجمع بصحيحة الحلبي، فلا يصح الجمع بصحيحة الحلبي. هذه الصحيحة هي في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها، قال يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها. تبرز كل الأمر، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الإثم. هذه الصحيحة أيضا صحيحة سندان، ذكرت في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى صفحة 111 طبعة القديمة صفحة 69، وذكرها أيضا في مستدرك الوسائل جزء 14 صفحة 395 باب 17 من أبواب التزويج في العدة حديث 6، وذكرت أيضا في هامش الوسائل طبعة الإسلامية يعني ذات 20 جزء، في الهامش مو في المتن، جزء 14 صفحة 350 ذكرها عن نوادر أحمد ابن محمد ابن عيسى. خب لم يتعرض لها الفقهاء، هي تمنع من الجمع. الجواب عن هذا الإشكال على صحة الجمع بصحيحة الحلبي أن هذه الرواية شاذة، وإن صح سندها فلا يمكن أن تعارض الروايات المتعددة الدالة على كفاية أحد الأمرين في الحرمة الأبدية كما اعترف به المستشكل دام ظله، فلذا الفقهاء لم يتعرضوا لها لشذوذها وإن كانت صحيحة. نتيجة لا معارضة لصحيحة الحلبي التي هي شاهد الجامع بين الروايات المتعارضة من الطائفة الثالثة. ثم إن لنا هنا لنا مو هنا لنا مسألتان، الأولى هي التي في المقام وهي الزواج في عدة الغير، المسألة الثانية الزنا بذات البعل، وكل منهما يقتضي الحرمة الأبدية. هسه سلار اجى استدل بمعتبرة عبد الله بن سنان، هذه التي أشرنا إليها إنما استدل بها من جهة دلالتها على كون الزواج في العدة، هذا اللي يقتضي الحرمة مو من جهة كونه زنا بذات بعل. الزواج بذات العدة بمقتضى الروايات المتقدمة في الطائفة الثالثة التي قد عرفت أن مقتضى الجمع بينها هو أن المقتضي للحرمة الأبدية إما العلم أو الدخول، مو اثنينهم، لأن المعارضة بينهما إنما هي بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر، لا بين المنطوقين حتى يكون مقتضى الجمع بينهما اعتبار كلا الأمرين هم العلم هم الدخول. مضافا إلى أن هذا وهو أحدهما إما العلم وإما الدخول المقتضي للحرمة الأبدية هو مقتضى صحيحة الحلبي. سلار رحمة الله عليه ملتفت إلى أن صحيحة عبد الله بن سنان هذه التي ذكرناها مخالفة لذلك للروايات المتقدمة لأنها اعتبرت العلم والدخول، فلذا اعتبر القيد الذي لم يوجد في كلمات الأصحاب وهو كون العدة عدة رجعية. ليش؟ حتى يكون المقتضي للحرمة الأبدية إن لم يكن هو الزواج في العدة هو كونه من الزنا بذات البعل، والحال أن الزنا بذات البعل مسألة أخرى لا مقتضية للخلط بين المسألتين في المقام، لأن مسألتنا في المقام هي الزواج في عدة الغير، والمراد من العدة هي العدة البائنة مو العدة الرجعية، حتى نقول أنه الزنا بذات العدة الرجعية زنا بذات بعل وهو مقتضي للحرمة الأبدية إن لم يكن زواج في العدة للعدة الرجعية، لأن المعتد عدة رجعية زوجة حقيقة أو زوجة الحكم ما فرق، فالدخول بها مع العلم بالحكم زنا بذات البعل فهي خارجة عن محل البحث. هذا أما الذي ذكر. ثم نقول بأن الماتين قدس الله نفسه في مسألة المقام أطلق القول بالزواج في عدة الغير، لا يجوز الزواج في عدة الغير. طبعا هذا الإطلاق معناه أنه لا يجوز التزويج في عدة الغير سواء كانت العدة عدة رجعية أو كانت العدة عدة بائنة، وهذا الإطلاق ليس صحيح، لأنه المفروض أن يقيد الحكم بما إذا كانت العدة عدة باينة لا عدة رجعية، لأن المعتد عدة رجعية زوجة حقيقة أو حكما، فالدخول بها مع العلم أنها معتد عدة رجعية الزنا، ومع الجهل أنها معتدة وشبهة لا الزنا، وإذا كان مع الجهل يكون وطء شبهة، وإذا كان وطء شبهة ودخل لا يقتضي الحرمة الأبدية، لأنه ليس من الزواج في العدة ولا من الزنا بذات البعل، بل إذا زنى بذات البعل الزنا بذات البعل يقتضي الحرمة الأبدية. والأول من الزنا بذات البعل، يعني إذا كان يعلم أنها معتدة عدة رجعية، لا من الزواج بالمرأة وهي في عدة الغير. وإن اقتضى الزواج في العدة، الزواج في العدة والزنا بذات البعل كله يقتضي الحرمة الأبدية، لكن لابد وأن يقيد الماتين الزواج بذات العدة، يعني الزواج بذات العدة البائنة لا الزواج بذات العدة الرجعية. هذا أيضا الإشكال على الماتن في إطلاقه. هنا بحث آخر، وهو أنه إذا تزوج بامرأة ذات عدة بائنة وهو يعلم بأنه هذه وهو يعلم المراد من العلم ما هو، إن كان تزوج امرأة في عدة، قال إن كان يعلم حرمت عليه أبدا، وإن لم يكن يعلم فلا تحرم عليه أبدا. خو يعلم يعني شنو يعلم؟ المراد بالعلم الأعام من العلم بالحكم والموضوع، كما أن المراد بالجهل الأعام منهما، جاهل بالموضوع أو جاهل بالحكم. ليش تقول بأنه المراد من العلم هو الأعم من العلم بالموضوع أو الحكم؟ لأن المذكور في عدة صحاح، وإن كان هو العلم بكونها ذات عدة، هذا ظاهر في أنه يعلم بأن المرأة معتدة، يعني يعلم بالموضوع مو أنه يعلم بالحكم. فلذا نقول بأنه العلم بالحكم لم يذكر في هذه الصحاح صريحا، إلا أنه هو أيضا العلم بالحكم مراد، كما أن المراد العلم بالموضوع أيضا. ولذا نقول بأن المراد من العلم الأعم من العلم بالحكم والموضوع، وإن كان المصرح به في الرواية بمقتضى الظهور هو العلم بالموضوع. كشنو نحن نقول وكذا إذا كان عالما بالحكم؟ لأنه هنا العلم بالموضوع لا ينفك عن العلم بالحكم إلا نادراً، كما فرضنا أنه غافل أو نحوها أو نحوه. وإلا فمفهوم العدة كما ذكرنا سابقا هو المرتكز في أذهان الناس، هو عد الأيام وعدم تزويجها فيها. هذا فإذا كان يعلم بأنها ذات عدة يعني يعلم أن التزويج بها غير جائزين، هذا مفهوم العدة. فالمراد من أنه وهو يعلم أن يعلم بالموضوع الذي هو ملازم للعلم بالحكم، فلذا المراد منهما العلم بالموضوع والحكم، لأنه المرتكز في أذهان الناس من وجوب عد الأيام عدم تزويجها فيها حتى يبلغ الكتاب أجله. وإن أمكن أن لا يعلم أحد وجوب العدة على المرأة، إلا أنه علمه بتشريع العدة لا ينفك عن العلم بعدم جواز التزويج فيها. فالبراد بالعلم في الصحاح المتقدمة الأعام من العلم بالحكم والموضوع. هذا مضافا إلى أنه صرح باعتبار كلا العلمين في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، هذه أيضا الآن نذكرها. عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ قال عليه السلام: لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها. وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. فقلت هنا محل الشاهد: بأي جهالة يعذر؟ يعذر بجهالته أن ذلك محرم عليه يعني يعلم بالحكم، أم بجهالته أنها في العدة يعني بالموضوع؟ جاهل جاهل بيش بهذا بهذا. فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأن لا يقدر على الاحتياط معها. فقلت: فهو في الأخرى معذور جهالة؟ قال: نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها. فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجاهل؟ فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا، الحرمة أبدية. هذه الرواية دل على أنها على أنه يعلم بأنها يعني المعتبر في الحرمة الأبدية هو العلم بأنها ذات عدة ولا يجوز التزويج في العدة. إذن المعتبر كلا العلمين، فلا يكفي أن يكون عالما بأحدهما. فلو علم بالحكم دون الموضوع أو بالموضوع دون الحكم ولو نادرا، فإن ذلك لا يوجب التحريم الأبدي. هذا أيضا ظاهر الروايات، هو العلم بالموضوع الملازم للعلم بالحكم، مضافة إلى التصريح به في صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج. ثم المذكور في الصحاح المتقدمة ترتب حرمة التزويج في العدة على علم الزوج بأنها ذات عدة، طبعا الملازم بأنها الملازم بأنه يعلم بأنها بأن التزويج بذات العدة أيضا حرام، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة، مو علم الزوجة. فلو فرضنا أن الزوج جاهل والزوجة عالمة بأنها ذات عدة ولا يجوز التزويج في العدة، ومع ذلك أقدمت على التزويج، فهل تثبت الحرمة الأبدية أيضا أو لا؟ في صحيح عن عبد الرحمن يقول الزوج إذا كان عالم، والزوجة ماكو إذا كانت عالم. فلو فرضنا الأمر هالشكل أن الزوجة عالمة والزوج غير عالمين، فهل تثبت الحرمة الأبدية أو لا تثبت؟ نقول الظاهر ثبوت الحرمة الأبدية. ليش؟ لأنه إذا كان أحدهما عالمان، الزوج كان عالم أو الزوجة كانت عالمة ماكو فرق، والزوج جاهل مثل الذي صرح به في رواية صحيحة عبد الرحمن، الزوج جاهل والزوجة عالمة. أجاب عليه السلام، أجاب بأن الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا. من المعلوم خب أنه لا يمكن التفريق في الحكم الواقعي بينما نقول هذه العالمة لا يجوز لها، أما الزوج يجوز له، هو الزواج واحد، فكما يكون محرما على الزوجة يكون محرما على الزوج أحد أيضا. والقول بصحة تزويج الزوج دون صحة تزويج الزوجة غير ممكنين. فالظاهر من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج كفاية علم أحدهما بالموضوع والحكم في الحرمة الأبدية سواء كان هو الزوج أم الزوجة، بلا فرق في ذلك، وإن كان المذكور في الصحاح إذا كان الزوج يعلم مو إذا كانت الزوجة. ثم انتقل الماتن قدس الله نفسه إلى عدم الفرق بين الزواج الدائم والمتعة، التزويج بامرأة ذات باع مع العلم بالحكم والموضوع أو مع الدخول يقتضي الحرمة الأبدية، سواء تزوج الزوج زواج دائم بها أو تزوج الزوج زواجا منقطعا بها. طبعا الوجه في هذا الحكم هو عدم التفريق بين الزواج الدائم والزواج المنقطع هو إطلاق الروايات الوارد في الروايات عنوان التزويج، مثل صحيحة الحلبي المتقدمة إذا تزوج الرجل المرأة، صحيحة زرارة بن أعين وداود بن سرحان إذا تزوج الرجل المرأة، معتبر إسحاق بن عمار كذلك إذا تزوج الرجل المرأة، صحيحة سليمان بن خالد إذا تزوج الرجل المرأة، لأن يكون المطلق تزوج، خو تزوج يمكن أن يكون تزواج زواج دائم ويمكن أن يكون زواجه زواج منقطع. بعد عنوان التزويج يأتي الإمام سلام الله عليه يفصل بين العلم والجهل وبين الدخول وعدمه، فالموضوع هو التزويج، أما أنه تزويج شنو دائم تزويج منقطع هذا لم يتعرض له في الصحاح، فيؤخذ بإطلاق هذه الصحاح ويثبت الحكم في كلا القسمين، والظاهر أن ثبوت الحكم في كلا القسمين متسالم عليه بين الأصحاب ولا خلاف في ذلك. هسا ذكر بعض الأعلام دام ظله تعليقا على قول الماتن ولا فرق في التزويج بين الدوام والمتعة كما لا فرق في الدخول بين القبول والدبور، ذكر ما نصه ووجهه واضح وهو إطلاقات الأدلة الشاملة للإثنين، هم تزويج دائم هم تزويج منقطع، هم دخول في القبول أو دخول في الدبور لا فرق، إطلاقات الأدلة. هذا الذي ذكره بعض السادة الأجلاء في درسه كتاب النكاح جزء 4 صفحة 111 درس رقم 194. احنا تعليقنا على ما ذكره دام ظله في المقام هو أن هذا وهو التمسك بالإطلاقات ينافي ما ذكره هو قد دام ظله في بحث عدم جواز ترك وطئ الزوجة 4 أشهر في المسألة 7 المتقدمة الرقم العام 3691 المتقدم الكلام فيها، حيث قال هناك بعدم صحة التمسك بإطلاقات كلام الأئمة عليهم السلام. ليش؟ لأن عقد الانقطاع في زمان صدور الروايات كان مخفيا وخلاف القانون، فلا يمكن التمسك بإطلاقات كلام الأئمة بالشمول له، وهنا تمسك بالإطلاقات. وإذا كان لا يمكن التمسك بالإطلاقات الناس شو معنى تمسكت بالإطلاقات؟ أجبنا طبعا عليه في محله وهي المسألة 7 الرقم العام 3691، أجبنا عنه في بحث عدم جواز وطئ الزوج، أجبنا عنه بعدم صحة هذا الكلام وأن التمسك بالإطلاقات ممكن وواقع في الخارج. ولذا الأئمة سلام الله عليهم لم يكن يتقون في أمر المتعة، لأنه الآية المباركة واضحة الدلالة. الأصحاب هم الذي كانوا في زمان النبي وما بعده، كلهم أغلبهم كلهم تقريبا نقدر نقول كلهم يرون أن الزواج المنقطع صحيح، ودليله واضح، ولم يرد فيه نسخ ولا ما شابه ذلك، ويأتي في بحث المتعة تفصيل ذلك. هسه بل قد يتحذرون من عنده، أما أنه لا يقع في الخارج لا، يصرحون الأصحاب حتى بعض أبناء العامة يصرحون بحلية الزواج المنقطع مثل ابن جريح وغيره. الأصحاب مغلبهم كانوا يقرؤون فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتهن أجورهن، ومن ثبت على حلية النكاح المنقطع قائمة ذكرناه من الأصحاب من أصحاب النبي ومن التابعين أيضا. السيد بعض السادة الأجلاء أيضا قال في بحث عدم جواز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين الذي لا فرق فيه بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها في المسألة 1 الرقم العام 3694 المتقدم الكلام فيها، قال إن وجه الشمول للمتمتع بها والدائمة هو تناسب الحكم والموضوع لا الإطلاقات، فإن الدخول بالبنت التي هي أقل من 9 سنين موجب لأذيتها، ولا فرق في ذلك بين الدائم والمتمتع بها. لا يمكن أن نستدل بهذا مع وجود الإطلاقات، ما تنسق بالإطلاقات. طبعا ما أجبنا عليه في محله. وعلى كل حال إذا كان عقد الانقطاع مخفيا في زمان الأئمة وذلك لا يصح التمسك بإطلاقات كلام الأئمة، فكيف صح التمسك له في المقام؟